بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر شعبان العام 35 بعد 400 من الهجرة، الموافق 13 من شهر يونيو العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى المسمى بتيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وهذا الدرس إن شاء الله سيكون هو آخر الدروس قبل رمضان، ونستأنف إن شاء الله الدروس بعد رمضان، ونستمع الآن للمقطع. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لما ذكر جل وعلا صورا من عناد بني إسرائيل في تلقيهم التوراة وتباطؤهم في العمل بها ورفع الطور جبل الطور عليهم، وذكر جل وعلا بعد ذلك تحيلهم على العمل في يوم السبت، والذي قد كان في شرعتهم ترك العمل فيه وما حصل لهم من النكال والمسخ، وذكر بعد ذلك جل وعلا معاندتهم لنبي الله جل وعلا موسى في قصة البقرة وما حصل من سفههم على نبي الله جل وعلا موسى. ذكر الله جل وعلا هنا في هذه الآيات أصنافهم اتجاه ما أنزل الله جل وعلا من التوراة، أصناف بني إسرائيل في تلقي التوراة وفي العمل بما في التوراة، فهم أصناف. فمنهم من حرف وأول كعلماء والأحبار منهم، ومنهم المقلدة، ومنهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومنهم الذين كتبوا بأيديهم واشتروا بما كتبوا ثمنا قليلا. هذه الآيات التي معنا تبين أصناف بني إسرائيل تجاه ما أنزل الله جل وعلا من كتابه التوراة، فكانوا عدة أصناف. قال جل وعلا: أفتطمعون يا أهل الإيمان. الاستفهام هنا استفهام إنكاري، بمعنى لا تطمعوا في إيمانهم، لا تطمعوا في إيمانهم، فهم على خطى أسلافهم، فهم على خطى أسلافهم الذين قصصنا عليكم أحوالهم، قصصنا عليكم أحوالهم وما جرى منهم. أفتطمعون يا أهل الإيمان أن يؤمنوا لكم، أن يؤمن لكم اليهود. واللام هنا إما يكون المعنى عليها أن يؤمنوا لكم، يعني أن يؤمنوا مستجيبين لكم، أن يؤمنوا مستجيبين لكم، أو يؤمنوا لما دعوتموهم إليه، يؤمنوا ويستجيبوا لدعوتكم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. هذا الفريق الأول، هذا الصنف الأول أو الفريق الأول، وهم العلماء، منهم الأحبار والعلماء، يسمعون كلام الله، والمقصود بكلام الله جل وعلا هنا التوراة، يسمعون كلام الله. وفي هذه في هذا الجزء من الآية إثبات الكلام لله جل وعلا، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يعني يتأولونه على غير تأويله، يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه، يعني فعلوا هذا التحريف وهذا التأويل بعدما عقلوه وفهموه، وبعدما عرفوا المراد منه وفهموا المراد منه، ومع ذلك حرفوا وأولوا. قال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من صفته، من صفته في كتابهم، فحرفوه عن مواضعه. وكما أسلفنا مرارا أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في الكتب السابقة، ومنها التوراة والإنجيل، فهؤلاء علموا ما في كتابهم من صفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعقلوا ذلك وحرفوه حتى لا يكون ذلك حجة عليهم. وهم يعلمون، يعني هم يعلمون أنهم يحرفونه ويخالفونه. وبعض المفسرين يقول يجعلون الحلال حراما والحرام حلالا بحسب ما يأخذون من الرشوة، بحسب ما يأخذون من الرشوة، كما جاء ذلك في قصة رجم الزانيين، فبدلوا الرجم بالفضح والجلد. وعندما أمروا أن يأتوا بالتوراة ليتلوا ما فيها، وضع اليهودي أصبعه على الآية التي فيها الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فقرأ آية الرجم، فقرأ آية الرجم، فقالوا: صدقت يا محمد. فهم يحرفونه أيضا بتحريم الحلال وتحليل الحرام بحسب ما تهوى أنفسهم وبحسب ما يأخذونه من الرشوة. كانوا يفرقون أيضا بين عقوبة الشريف وعقوبة غير الشريف، عقوبة الوضيع، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقى المنافقون أهل الإيمان المؤمنين قالوا آمنا، قالوا آمنا، إما قالوا ذلك إرضاء لحلفائهم، إرضاء لحلفائهم من الأوس والخزرج، أو على اعتقاد أنه رسول لكم فقط، آمنا بأنه رسول لكنه مرسل إليكم فقط، إلى العرب فقط وليس مرسلا إلينا. وهذا كله من باب النفاق، وهذا كله من النفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا في الظاهر، وإذا خلا بعضهم إلى بعض خلا من نافق بمن لم ينافق من رؤسائهم، قالوا لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. الفتح هنا يقول ابن جرير أن أصل الفتح في كلام العرب هو الحكم والقضاء، أصل الفتح الحكم والقضاء. يقول ابن جرير والمعنى أتحدثونهم بما حكم الله به عليكم وقضاه فيكم، ومن حكمه تعالى وقضائه ما أخذ به ميثاقهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به في التوراة. إذن الله جل وعلا حكم عليهم في كتابهم في التوراة أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما يبعث، فهذا الحكم موجود عندهم في التوراة، والله جل وعلا قضى به في التوراة، وهم مع ذلك يحرفونه أو يكتمونه، يحرفونه أو يكتمونه. لكن قد كان يصدر منهم ذلك، يعني أن هذا موجود في كتبهم من بعضهم لبعض المؤمنين، فيجادلهم علماؤهم ويقولون أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم به وقضى به في كتابكم أنه نبي حقا ليحاجوكم به، يعني ليجادلوكم به عند ربكم، يعني ليصيروا خصماء لكم بسبب ذلك، فتفضحون في الآخرة عند ربكم، يعني في الآخرة، أفلا تعقلون؟ إذن عليكم أن تجحدوه وعليكم أن لا تقروا به. ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يستفاد من هذه الآية أو الآيتين الآيتين الكريمتين، أولا التحذير من التشبه باليهود في مسلكهم من تحريف كلام الله سبحانه وتعالى أو تأويله بالتأويلات الخاطئة التي لا تغني من الحق شيئا. ثانيا يستفاد منا الحذر أن يصيبنا ما أصابهم من غضب الله جل وعلا ومقته وسخطه إذا وقعنا في التبديل والتحريف مثل ما وقع في أولئك. ثالثا يستفاد منا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى الكلام الحقيقي، وليس كما يزعم الأشاعرة الكلام النفسي. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا، يعني أهل الإيمان في إيمانهم وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله اللي هو ماذا؟ التوراة، يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أراد الله، يؤولونه إلى معاني لم يردها الله جل وعلا، ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم، يرون التوراة هي شرفهم ودينهم، يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم أو إيمان بكم؟ يعني فلا تطمعوا في إيمانهم. فهذا من أبعد الأشياء، كلمة أبعد الأشياء هذه مهمة، والمؤلف يعني عندما كتبها راعى المعنى، يعني ليس هذا مستحيلا، هذا ليس من الميؤوس منه، ولكن هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا. إيمان هؤلاء الذين ذكرنا لكم حالهم بعيد جدا، ولكن ليس ميؤوسا منه. الراغب الأصبهاني في تفسيره يقول: لما كان الإيمان هو العلم الحقيقي مع العمل بمقتضاه، لما كان الإيمان هو العلم الحقيقي مع العمل بمقتضاه، فمتى لم يتحرى العبد ذلك من تحصيل من فمتى لم يتحرى ذلك من حصل له بعض العلوم، من حصل له بعض العلوم فحقيق أن لا يحصل لمن غبي عن كل العلوم. يعني يقول إذا كان الإيمان الحقيقي هو لابد فيه من العلم مع العمل، وهذا كلام يوجه لمن كان عنده بعض العلم، فكيف بمن ليس عنده شيء من العلم، لمن غبي عنه كل العلوم؟ فذكر ذلك تبعيدا لإيمانهم، لا يأسا للحكم بذلك، ليس تيئيسا وإنما إبعادا، إبعادا لإيمانهم وليس تيئيسا لإيمانهم. يقول إذ ليس كل ما لا يطمع فيه كان ميؤوسا، يعني هناك أشياء الإنسان لا يطمع فيها، يعني ممكن يكون مثلا شخص طالب يدرس مثلا في الثانوي يقول فقط أنا أريد أنجح فقط، يعني مجرد النجاح بالنسبة له أمنية كبيرة، فكيف بأن يخرج من العشر الأوائل؟ هذا ليس ميؤوسا منه، ولكنه أمر بعيد جدا جدا جدا. فإيمان هؤلاء بعيد جدا جدا الذين ذكرنا حالهم، لكنه ليس ميؤوسا منه. هذا كلام الراغب. قال الراغب وفيه تنبيه على أنه ليس المانع من الإيمان الجهل فقط، ليس المانع من إيمان الشخص مجرد الجهل، ولكن بل يكون عنادا وغلبت شهوة، يعني قد يمنع الإنسان من الإيمان الجهل، هذا واحد، ويمنعه من الإيمان غلبت الشهوة، ويمنعه من الإيمان العناد، كما هو كفر إبليس، كفر إبليس كفر عناد واستكبار. فهذا كما أن فيه تحذير من الجهل وعدم العلم كما سيأتينا بعد قليل، فأيضا فيه تحذير من العناد، وأن يغلب الإنسان العناد على نفسه حتى يخفي عنه الحق، وحتى يغفل الحق، وحتى يترك الحق. وكذلك يحذر الإنسان من غلبة الشهوة، فقد تغلب الشهوة على الإنسان فيجعله يرى الحلال حراما والعكس. يقول الشيخ ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ابن عباس يقول في هذه الآية يعني المنافقين من اليهود، إذن هناك من المنافقين من كان من المشركين، ومن المنافقين من هو أصله من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، دخلوا كما قلنا في الإسلام ليأمنوا على أموالهم وأنفسهم وأرواحهم. يقول ابن عباس يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. قال السدي هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، يعني هذا قول آخر أن هؤلاء آمنوا ثم نافقوا. إذن قول ابن عباس الأول أن هؤلاء كانوا منافقين ابتداء، والسدي يقول آمنوا ثم نافقوا. قال ابن كثير وكذا قال الربيع بن أنس وقتاده وغير واحد من السلف. يقول الشارح ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فأظهروا لهم الإيمان قولا، فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المنافق النفاق الأكبر هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وإذا خلى بعضهم إلى بعض فلن يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم، قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ يقول الشيخ أي تظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم. هذا التفسير من الشيخ يستقيم مع أول الآية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لكن لا يستقيم في تفسير أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، وذكرنا تفسيرها قبل قليل عن الطبري. أتظهرون لهم الإيمان فيكون ذلك حجة لهم عليكم، فيكون لهم حجة عليكم، يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق، يعني المسلمون يقولون إنهم أي اليهود أقروا بأن ما نحن عليه حق، يعني أن ما عليه أهل الإيمان حق وما هم عليه اليهود على باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم يعني في الآخرة فتفضحون، أفلا تعقلون، أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم. هذا يقول بعضهم لبعض ينكرون عليهم ذلك، الله جل وعلا منكرا عليهم: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني سواء عليهم أظهروا أو كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا عليم بإسرارهم وعليم بعلانيتهم، أو كتموا كفرهم ونفاقهم، أو كتموا كفرهم ونفاقهم فإن الله جل وعلا عليم بهم ومجازيهم على ذلك. أولا يعلمون، هنا الاستفهام استفهام تقريري، يعني أن الله جل وعلا يعلم ما هم عليه سواء أصروه أو أعلنوه. من الفوائد في تلك الآية الكريمة إثبات علمه تعالى، إثبات علمه تعالى بما خفي وما ظهر، إثبات علمه تعالى بما خفي وما ظهر. ثانيا مقتضى ذلك، يعني إذا أثبتنا علم الله جل وعلا بما خفي وما ظهر مقتضى ذلك أن يحاسب الشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا ما يغضب الله جل وعلا سواء كان ذلك سرا أو جهرا. ثالثا فيها تهديد ووعيد، فيها تهديد ووعيد من مخادعة الله سبحانه وتعالى، من مخادعة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخادع، فإن الله جل وعلا لا يخادع. قال الشارح رحمه الله تعالى: فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإصرارهم لا تطرق عليهم حجة للمؤمنين، بل يأمنون على أموالهم وأرواحهم وأنفسهم، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير. لماذا؟ فإن الله يعلم سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما أنتم عليه، يعني يفضحهم جل وعلا في الدنيا والآخرة، يفضحهم كما فضحهم، كما فضح اليهود في الدنيا على اختلاف العصور وعلى مر الأزمنة. ثم قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أو إلا أمانية، وإنهم إلا يظنون. ومنهم أي من أهل الكتاب أميون، الأمي هو الذي لا يحسن الكتابة، الذي لا يحسن الكتابة. وتفسير ما بعده لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كلمة الأماني أهل العلم في تفسيرها لهم فيها أقوال. الأماني منهم من يقول الأماني جمع أمنية، جمع أمنية من تمني الشيء، إذا أحب الشخص أن يصير إليه ذلك الشيء تتمنى أي شيء، هذه أمنية جمعها أماني. ومن أمان اليهود أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فرد عليهم جل وعلا قائلا: تلك أمانيهم. اليهود قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني هذه مجرد أمنية لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها من الواقع. هذا المعنى الأول، وهم اعتقدوا ذلك لأنهم اعتقدوا أن الأنبياء في الآخرة سيشفعون فيهم وأن الله جل وعلا سيعفو عنهم بغرورهم وكبريائهم. المعنى الثاني مأخوذ من التمني، تمنى كذا إذا كذب، إذا كذب فهي أكاذيب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني لا يعلمون الكتاب إلا أكاذيب وتخرصات من الأحبار، من علمائهم الأحبار الذين يؤولون ويحرفون. فهؤلاء المقلدة من العوام لا يعلمون من الكتاب إلا الأكاذيب الذي أو التي تمليها لهم أحبارهم، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للأماني مأخوذ من تمنى الكتاب إذا قرأه، إذا قرأه، كما قال الشاعر بشأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. يعني كان يقرأ كتاب الله جل وعلا ويتلوه في أول ليله، أي قرأه. فهنا على هذا التفسير: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة فقط مجردة، كما يأتي الآن العام من العوام المسلمين يمسك المصحف ويقرأ فقط وهو لا يدري شيئا عن المعاني أو معاني الألفاظ، يقرأ فقط ويقرأ قراءة مكسرة أو متعتعة ونحو ذلك. هذا شأن من؟ هذا شأن من ليس عنده علم، من ليس عنده علم. ومنهم أميون، عرفنا من هو الأمي، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أميا لا يحسن الكتابة، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان يحسن القراءة والكتابة لقالوا إنما أتى بهذا القرآن واختلقه من كتب السابقين. فكان من آيات الله أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن الكتابة، لم يكن يحسن الكتابة. وقالوا بأن الأم منسوب إلى الأم، يعني كأنه منسوب إلى الأصل الذي لا يعرف شيئا من الكتابة ولا غيرها. هذا كلام بعض المفسرين في معنى الأمي. وجاء في صحيح البخاري: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني يكون 30 ويكون 29. إن أمة أمية، يعني لا نحتاج في دخول الشهر أو خروجه إلى الحساب أو التقويم كما هو معمول به الآن، ولا حتى في صلواتنا، بل عندنا الظل الذي يحدد دخول صلاة وخروج صلاة أخرى، وكذلك عندنا في صيامنا الأهلة، وكذلك في الحج الأهلة. فنحن أمة أمية، يعني لا نحتاج في ديننا إلى التقويم الحسابي لكي نحسب دخول الشهر وخروجه، بل نحسب الدخول والخروج عن طريق الأهلة، ونحسب الصلوات عن طريق كما قلت في أو الفي أو الظل. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقول الشيخ، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، يعني إلا مجرد التلاوة. هذا على أحد المعاني الثلاثة. هؤلاء الأميون اللي هم الصنف الثاني المقلدة، الصنف الأول العلماء المحرفون لكتاب الله جل وعلا الذي هو التوراة، والصنف الثاني المقلدة الذين يتبعون أولئك بدون تمييز وبدون أدلة، مجرد تقليد أعمى. هذا الصنف الثاني، ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم. هؤلاء الأحبار يعلمون حال أسلافهم ويعلمون حقيقة ما أنزل الله، لكنهم يلبسون على هؤلاء المقلد العوام. يقول: وهؤلاء الصنف الأميون إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. إذن عندنا الآن الصنف الأول العلماء الأحبار المحرفون، الثاني الذي مر بنا قبل قليل المنافقون، الذي معنا الآن الأميون المقلدة الذين ليس عندهم علم بكتاب الله جل وعلا ولا بما جاء فيه. من فوائدها، من فوائد هذه الآية الكريمة، الحث على تعلم العلم، الحث على تعلم العلم. ثانيا، الحث على التدبر في كتاب الله جل وعلا وفي تفسيره. ثالثا، أهمية الجمع بين التلاوة والفهم، أهمية الجمع بين التلاوة والفهم. الرابع عاقبة الجهل الوخيمة، الخامس عاقبة التقليد الأعمى، عاقبة التقليد الأعمى، وأن التقليد الأعمى قد يجر الإنسان والعياذ بالله إلى الهاوية وإلى سخط الله جل وعلا. فهذا في دليل على أهمية طلب العلم النافع الشافي الكافي. قال: وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. قال: وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون، يعني إذا كان هؤلاء غاية ما يقدرون عليه الظن والتقليد بدون علم، فكيف يرجى إيمانهم؟ كيف يرجى إيمان هؤلاء وليس عندهم إلا الظن واتباع كلام الأحبار والأحبار والعلماء المحرفين الذين يكذبون على الله جل وعلا وعلى أنبيائه ورسله؟ كيف يرجى إيمان أولئك؟ قال الشارح، الشارح: فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم اللي هم من الأميون والمقلدة ومنافقيهم، يعني في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ومن لم ينافق منهم اللي هم الرؤساء الذين قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين، فلا مطمع لكم في الطائفتين. قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذا الصنف الرابع، هذا الصنف الرابع. فويل للذين يكتبون الكتاب، ويل يعني هلاك، هذا فيه وعيد وتهديد، هلاك ودمار. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب هؤلاء من؟ أحبار اليهود، علماء اليهود. قال: بأيديهم لتأكيد الكتابة والاختلاق في كتاب الله جل وعلا، وهذا في رد على من يقول بأن التحريف لكتب أولئك كان في مجرد المعاني، التحريف في مجرد المعاني. والصواب أن التحريف في المعاني والألفاظ، أن التحريف في الكتب السابقة في المعاني والألفاظ. وذكرنا لكم في دروس شرح كتاب أصول الإيمان وأيضا شرح الطحوية، أتينا لكم بكتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، وهو كتاب ضخم في أكثر من 1000 صفحة، وذكرنا لكم صورا من الأغلاط التي في العهد القديم والعهد الجديد، وصورا من التحاريف، وصور من الأخطاء ذكرناها لكم بنصوصها وبصفحاتها بما يغني عن إعادتها في هذا المكان. فالشاهد في هذا الكلام أن التحريف حصل في التوراة وفي الإنجيل تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا، يعني في المعاني وفي الألفاظ. قال: بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم، إذن هذا تأكيد للكتابة بأيدي أولئك المحرفين. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ينسبوه لرب العالمين جل وعلا. ما لماذا؟ من أجل المتاع القليل، من أجل متاع الدنيا، وكل متاع الدنيا قليل، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. فإذا كان متاع الدنيا قليل، كل هذه الدنيا متاعها قليل، فماذا سيصل لأولئك المحرفين الأحبار المؤولين؟ لن يصلهم إلا شيء يسير جدا 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 من ذلك القليل. إذا كان متاع الدنيا، متاع الدنيا كلها كله قليل، طب ماذا أخذ فرعون من ذلك القليل؟ فماذا أخذ الملوك من ذلك القليل؟ فماذا أخذت أنت من ذلك القليل؟ لا نستطيع أن نقول أقل القليل، لا، ده شيء لا يكاد يذكر. فهؤلاء اشتروا به ثمنا قليلا، فتوعدهم بقوله: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. توعدهم بأمرين، توعدهم باختلاق الكذب الكتابة، الأمر الثاني توعدهم بأخذ العرض القليل على ما كتبوا، أخذ المال على ما كتبوا وكذبوا. أهل العلم لهم لفتة جميلة في قوله مما كتبت أيديهم ومما يكسبون، لماذا ذكر كتب أو كتبت بالماضي ويكسبون بالمضارع؟ قالوا لأن كتبت أمر مضى وانتهى، أما الكسب فلا زال مستمرا، مما يكسبونه هنا من الإثم. فكما جاء في الحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأوزار هؤلاء الذين كتبوا ذلك في كتاب الله جل وعلا لا زالت مستمرة إلى يوم القيامة، لأن اليهود لا زالوا يمشون على هذا التحريف وهذا الإفك وهذا البهتان إلى الآن وبعد الآن وقبل الآن. فهم كتبوا في الماضي وما يكسبونه لا زال مستمرا إلى يوم الدين. قال الشارح رحمه الله تعالى: توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبونه هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار للباطل وكتم للحق. إذن هذان أمران، إظهار الباطل أمر وكتم الحق أمر آخر. قد يكتم الإنسان الحق عن غيره لكنه لا يظهر الباطل. قد يكتم الإنسان الحق عن غيره، واحد مثلا يسأل واحد أو يسأل شخصا عن شيء فيقول ليس فيه دليل أو لا أدري، وهو يدري، لكن كونه يكتم الحق ثم يأتي مكانه بباطل فهذا أعظم وأفحش، فهذا أعظم وأفحش، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق. وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا. وقد قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وتكلمنا عن تفسيرها في شرح الطحوية باستفاضة. قال: والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، هكذا يقول الشارح. قال الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها ثمن قليل. فجعلوا باطلهم شركا يعني مصيبة، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، يعني يصطادون به ما في أيدي الناس من الأموال، فظلموهم من وجهين. قبل ذلك جاء في صحيح البخاري، في الحديث الصحيح صحيح البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، يعني في التعليق على قوله ثمن قليل، لموضع صوت أحدكم في الجنة، يعني انظر موضع الصوت، يعني شيء يسير عندما تضع صوت في مكان شيء يسير، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري من حديث سهل بن سعد. قال الشارح: فظلموهم من وجهين، من جهة تلبيس دينهم عليهم ولبس الحق بالباطل، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل. ما هو أبطل الباطل هنا؟ أبطل الباطل أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يقول: وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة. قد يأخذ اللص المال سرقة، وقد يأخذ الإنسان المال نهبة أو غصبا. الأعظم من ذلك كله أن يأخذ الإنسان المال مكافأة له أو جزاء له على أنه كذب على الله جل وعلا واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، هذا أعظم من الغصب والنهب والسرقة. يقول: ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال. ثم قال: والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد. ثم ينقل عن شيخ الإسلام تعليقا جيدا ذكرناه في شرح الطحوية, هو منقول من كتاب درء تعارض العقل والنقل, منقول من كتاب درء التعارض في المجلد الأول في صفحة 77. يقول شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله أفتطمعون إلى قوله يكسبون, يقول شيخ الإسلام فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن هذا الصنف الأول, إذن هذا الآن استنباط شيخ الإسلام وتعليق شيخ الإسلام على هذه الآيات. فإن الله جل وعلا ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه اللي هم المحرفة أو المؤولة, لأن ذكرنا أن كلمة التأويل أخف من التحريف, ولكن المعطلة عندما حرفوا الصفات لم يسموا ذلك تحريفا بل سموه تأويلا لكي يروج على الناس, لأن التأويل موجود في كتاب الله جل وعلا, والتأويل موجود في لغة العرب كما فسرناه من قبل باستفاضة. فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه, وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة. يأتي المؤول والمحرف بأصل من الأصول الباطلة ويقول هذا هو معنى كتاب الله وهذا الذي لا يجوز أن يعتقد سواه, كما قال الصاوي الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. الصاوي الذي علق على تفسير الجلالين يقول الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. طب ماذا نأخذ, ماذا نصنع؟ لا, يجب عليك أن تأخذ من العقائد النسفية ومن جوهرة التوحيد ومن شرح البيجوري ومن شرح الماتريدي إلى آخره. أما أنك تأخذ العقيدة من الكتاب والسنة فيقول هذا أصل من أصول الكفر, ويجب علينا أن نذهب إلى ما كتبه الرازي في تأسيس التقديس أو في ما كتبه غيره, نأخذ بهذه الأمور. لماذا؟ هذه هي الأصول, وكما كتب الأشاعر المتأخرون العقائد الأربعين التي من لم يعتقدها فليس بمسلم, هذه العقائد التي ينبغي أن نأخذها. إذن عندهم هكذا الأخذ بالظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. طب بما أي شيء نأخذ؟ نأخذ بما كتبه أولئك في كتبهم. شيخ الإسلام يقول هو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة. إذن هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني يقول وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني, الذين هم من المقلدة, وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. الثالث يقول ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله, الأمة الذين حرفوا الكتاب من العلماء لينال به دنيا وقال إنه من عند الله, مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا قول السلف والأئمة. في بعض النسخ عندكم معقول السلف والأئمة, والصواب وهذا قول السلف والأئمة, يعني كما يزعم المتفلسفة وكما يزعم الأشاعرة وكما يزعم المتكلمون وكما يزعم غيرهم, يقول وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية, ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة, الكاتمون للحق, الكاتمون للحق, هذا الصنف الرابع, لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. شيخ الإسلام يعلق تعليق جميل على هذا الكلام في خاتمته, الظاهر هو ليس عندكم, يقول وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء, يعني نذكر الآن بنص كلام شيخ الإسلام عندكم مختصرة, يقول وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة والجهمية. كلمة جملة لعله يقصد يعني بكاملها, يعني جملتها موجودة عند هؤلاء عند الرافضة وعند الجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام, وفي أهل الأهواء تفصيلا, مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. بعض من ينتسب للفقه قد يكون عنده شعبة من حال أولئك، قد يعني إذا قرأت مثلا في كتب الأحناف وهم يردون مثلا على الشافعية أو على الحنابل أو على المالكية، تجدهم يذكرون ما لهم من الأدلة ويختصرون جدا ما لغيرهم من الأدلة، أو لا يذكرونها البتة، أو لا يذكرونها البتة، والعكس، والعكس في كتب أيضا في كتب غيرهم. فقد يقع بعض الفقهاء في هذا الذي ذكرناه، لكنه جملة موجود في الروافض والجهمية ونحوهم. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني قالت اليهود ادعاء وكذبا وغرورا منهم بأنفسهم وبأعمالهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم يخرجون من النار، أيام معدودة يسيرة جدا ثم يخرجون منها. على أقوال المفسرين فيما ذكر اليهود، بعض اليهود يقولون إنما يعذبنا بمقدار الوقت الذي عبدنا فيه العجل، وبعضهم يقول إنما نعذب في النار 7 أيام ثم نخرج. على كل حال ربنا جل وعلا هنا قللها أنهم قالوا أياما معدودة، يعني قليلة جدا معدودة على الأصابع. روي ذلك في حديث في الصحيح، صحيح البخاري رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم، لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم، فقال عليه الصلاة والسلام: اجمعوا إلي من كان هنا من اليهود، يعني اجمعوا لي من كان هنا من اليهود. فجمع له اليهود فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. فقال لهم: من أبوكم؟ فقالوا: أبونا فلان. فقال لهم: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عليك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ من أهل النار؟ كلمة من أهل النار يعني من الذي سيخلد في النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا، يعني اليهود يدخلون فيها يسيرا، ثم تخلفون فيها، يعني اليهود يقولون هم يدخلون فيها شيئا يسيرا ثم يخلفهم في النار المسلمون يخلدون فيها. فقال لهم عليه السلام: اخسأوا، اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. هذا الشاهد في الكلام. ثم قال: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاه سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ يعني ماذا وضعتم السم في هذه الشاه؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. انتهى الحديث الذي ذكر البخاري في كتاب الجزية والموادعة في باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أياما يسيرة ثم نخرج منها. قل: أتخذتم عند الله عهدا، أتخذتم عند الله جل وعلا عهدا بالنجاة؟ فلن يخلف الله عهده. إذا كنتم اتخذتم عند الله عهدا فإن الله جل وعلا لم يخلف عهده. أم تقولون، أم هنا بمعنى بل، بل تقولون على الله ما لا تعلمون، أنتم تكذبون على الله جل وعلا. فإن العهد الذي أخذ عليكم والإيمان والطاعة، وأنتم لم توفوا بعهد بهذا العهد. ثم قال: بلى. وبلى معناها إثبات لما بعد حرف النفي الذي هو لن، لن تمسنا النار، بلى يعني ستمسهم النار. وليس أياما معدودة، بل هم خالدون فيها كما سيأتي في آخر الآية. بلى، ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، ليس الأمر كما تمنيتم، ليس دخول الجنة بمجرد الأماني، وليس الخروج من النار بالأماني، ولكنه بالعمل، العمل الصالح، وقبل ذلك الإيمان الصحيح. قال بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الإحاطة هنا معناه أن الخطيئة غمرته وأحاطت به من كل الجوانب، وهذا لا يكون إلا للكافر، لأن المؤمن الخطيئة لا تحيط به، بل تتجاذبه الحسنات والسيئات فهو بينهما. أما الذي تحيط به خطيئته من كل جانب هو المشرك، فعندئذ لا تنفع حسنة البتة. بلى، من وافى الله جل وعلا وقد أحاطت به خطيئته، ولا يكون ذلك إلا بالشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو على قول الراجح، ولا فبعض المفسرين يذكر أن المراد هنا بالخطيئة الكبائر، وسيكون ذلك فيه دليل للخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة. والصواب كما هو الظاهر في نص الآية، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. والمؤمن والمسلم لا تحيط به خطيئته، بل الخطيئة تغمر الكافر، وهذه الخطيئة التي تغمر الكافر هي الشرك، الخطيئة التي تغمر الكافر هي الشرك، أو تغمر الإنسان هي الشرك. أما المؤمن فإن الخطيئة لا تغمره. قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والدليل على ذلك أيضا أنه ذكر القسم الآخر، قال والذين آمنوا، يعني بالله ورسله، وعملوا الصالحات، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فبعدما ذكر الصنف الأول ذكر ما يقابله، وهذا هو ما يأتي في كتاب الله جل وعلا من الترغيب والترهيب، من الترغيب والترهيب والخوف والرجاء. بعدما ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأولئك أصحاب الجنة. وعمل الصالحات هنا لابد كما قلنا له من شرطين، الشرط الأول هو الإخلاص في العمل، الشرط الثاني هو المتابعة للرسول أو للرسل. قال الشارح رحمه الله تعالى بعدما ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة، يعني انظر إلى غرور اليهود مع كل هذا الذي فعلوه، وكل هذه الانتهاكات التي فعلوها من قتل الأنبياء ومقاتلة أتباع الرسل وتحريف كتاب الله جل وعلا وعدم الصدع لأوامره وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق، كان من غرورهم أن قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الشيخ بعدما ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة والفوز بالثواب، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن، جمعوا بين الإساءة والأمن. وذكرنا أن هذا حال المنافق، المؤمن جمع عملا ومخافة، يعمل ويخاف ألا يقبل، والمنافق جمع إساءة وأمنا، إساءة وآمن من عذاب الله جل وعلا. وكما قال الحسن لا يخاف إلا مؤمن ولا يأمن إلا منافق، كما ذكر البخاري ذلك في كتابه تعليقا. قال فجمعوا بين الإساءة والأمن، ولما كان هذا مجرد دعوة رد الله عليهم سبحانه وتعالى، فقال قل لهم يا أيها الرسول أتخذتم عند الله عهدا، وهذا الاستفهام استفهام أنكاري، أي أتخذتم عند الله عهدا، أي بالإيمان به وبرسله، فهذا الموجب للنجاة، أي إن فعلتم ذلك وإلا فأنتم كاذبون في زعمكم النجاة. فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما، إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة وهذا غير صحيح وهذا لم يحصل، وإما أن يكونوا متقولين كاذبين وهذا هو الواقع أنهم كذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم، وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا، لم يتخذوا عند الله عهدا بنجاتهم، وإنما العهد الذي أخذه الله عليهم هو الإيمان بالرسل والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون وصفه وصفته عندهم في التوراة والإنجيل. يقول وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، قتلوا الأنبياء ولنكولهم عن طاعة الله ونقض المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون. والقول على الله بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبائح، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم، والحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ولا دعاويهم بصفة الهالكين والناجين، فقال بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة، وهو نكرة في سياق الشرط، يعني كلمة من كسب سيئة سيئة نكرة في سياق الشرط، الأصل أنها تعم، ولكن عرفنا أن هنا خاصة بالشرك أو المقصود بها هنا الشرك لقوله في آخر الآيات ولكن أصحاب النار هم فيها خالدون والذي يخلد في النار هو المشرك. يقول الشيخ فيعم الشرك فما دونه، والمراد به هنا الشرك بدليل قوله تعالى وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، يعني الشرك هو الشيء الوحيد الذي يحيط بالشخص فلا يدع له منفذا، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج الخوارج بها على كفر صاحب المعصية ويحج عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حج عليه. وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في كتاب درء التعارض، فقال إن أي مبطل يأتي بحجة ليستدل بها على باطله نحن سنقلب هذا الدليل عليه لا له. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يقول الشيخ وهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة، هذه الأمور الموجودة في هذه الآية الكريمة من أصول الدين الموجودة في كل الشرائع، وملخصها في كلمتين، ملخصها في كلمتين الإحسان في عبادة الله جل وعلا والإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى، كل الدين يتلخص في هاتين الكلمتين الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى خلقه سبحانه وتعالى. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق هو العهد المؤكد أو العهد الغليظ، لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون هذه خبر لكنها خبر بمعنى النهي، يعني لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله هي خبر بمعنى النهي، يعني لا تعبدوا إلا الله، ففيها نهي عن عبادة غير الله وأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده هو أساس كل ملة وأساس كل شريعة، الأمر بإفراد الله جل وعلا بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك، لا تعبدون إلا الله. ثم قرن بالأمر بعبادته الأمر قرن بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، قرن بالإحسان في عبادة الله جل وعلا الإحسان للوالدين، وهكذا يأتي في كتاب الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين دائما يأتي مقرونا بالإحسان في عبادة الله جل وعلا بتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة وحده جل وعلا، ففيها وجوب الإحسان للوالدين بالقول وبالفعل، بالقول والفعل، كما قال تعالى: وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، وقال قبل ذلك: فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن الإساءة، ثم أمر بالقول الكريم وقل لهما قولا كريما، ثم أمر بالفعل يعني إحسان إلى الوالدين بالقول وبالفعل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن كن خاضعا لهما وكن ذليلا لهما. إذن جاء الإحسان للوالدين بكلا الأمرين بالقول وبالفعل. لو أن شخصا قال: أنا لن أسيء إليهما ولكن في نفس الوقت لن أحسن إليهما، فهذا أيضا لم يأتي بالواجب، لم يأتي بالواجب. الواجب الإحسان، المأمور به الإحسان، والمنهي عنه الإساءة، والمنهي عنه الإساءة إلى الوالدين، وفي مقدمة الوالدين الأم، الإحسان إلى الأم، لما جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا فيه الإحسان للوالدين، الأم جعل لها هذا القدر من أجل ما عانته من الحمل والولادة والوضع والتربية إلى غير ذلك. وذكرنا لكم كثيرا ما قاله مرة ابن عمر لرجل رآه يطوف بالكعبة وهو يحمل أمه فوق كتفه، فقال: هل ترى يا أبا عبد الرحمن أنني أسديت لها معروفها؟ قال: ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة، يعني يحمل أمه فوق كتفه ويطوف بها حول الكعبة، فظن أنه خلاص أتى لها بكل ما عليه، فقال: ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة. لماذا؟ لأن كل طلقة من طلقات الولادة الأم تموت فيها. واسأل أمهات في ذلك، اسأل أمهات أو اسأل الزوجات، تقول لك: كل طلقة من طلقات الولادة الأم تشعر فيها بالموت، أن الموت اقترب منها وأخذ روحها، ثم تحيا بعد ذلك، ثم تموت بعد ذلك، وهكذا. لذلك قدمت الأم في هذا الحديث. فالواجب على الإنسان أن يحسن إلى والديه، وإن أساء إليه، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن إذا أساء إليك بالشرك، الشرك هو أعظم شيء، أمرك مع ذلك ألا تطيعهما في الشرك وأن تحسن صحبتهما، فكيف إذا لم يسيء إليك بالشرك بما هو أقل من ذلك، بأخذ المال أو بالسب أو بالشتم أو بالضرب أو نحو ذلك؟ لا شك أن كل هذا أقل من الشرك. فأنت مأمور بالإحسان إلى الوالدين في كل الحالات، وإن أخذ مالك وإن ضرباك وإن أخذ ما تملك وإن اعتدى عليك بالكلام أو بالسب، يجب عليك أن تصبر. لماذا؟ لأنهما كان سببا في حياتك، في وجودك في هذه الحياة، كان سببا في حياتك وفيما أنت فيه. كل جزء من جسمك، كل خلية من جسمك هو هما السبب فيها، قام بتربيتك وبإطعامك وشرابك وسهر عليك إلى آخره. فربنا جل وعلا قرن الإحسان إلى الوالدين بالإحسان في عبادته جل وعلا في غير ما آية، ومنها هذه الآية التي معنا وبالوالدين إحسانا. معنى بالوالدين إحسانا أحسنوا للوالدين إحسانا، أحسنوا بالوالدين إحسانا. وذي القربى يعني القرابة، صلة الأرحام، واليتامى واليتيم والذي مات أبوه قبل بلوغه ولا كاسب له، والمساكين جمع مسكين، وهم الفقراء. إذا أطلق المسكين فيدخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير يدخل فيه المسكين. وسمي مسكينا لأن يده سكرت عن التصرف فلا يجد ما يتصرف فيه من المال. وقولوا للناس حسنا، سيأتي الآن كلام الشارح فيها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم. كلمة إلا قليلا منكم تدل على عدل الله جل وعلا، وأنه استثنى القليل الذي لم يتولى ولم يعرض، استثنى القليل من هؤلاء الذين لم يعرضوا مع من أعرض. ثم توليتم إلا قليلا منكم، قالوا مثل عبد الله ابن سلام الذي آمن وأسلم وأنتم معرضون. يقول الشيخ بعد كلامه في الإحسان إلى الوالدين ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما، فقال وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن منكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كلام طيب. قال ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، كان أنت لو أردت أن تحسن إلى الناس بمالك لن تستطيع، لأنك لن تجد مالا تحسن به إلى كل الناس، لكن الكلمة الطيبة ستجدها بكل سهولة. قال ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. إذن الإحسان بالمال غير ممكن إلى كل الناس، وقد تحسن إلى غير الغني، لكن هل تعطي الغني مالا من الجواب؟ لا، لكن تحسن إلى الغني بالكلمة الطيبة والقول الطيب، هو الإحسان بالقول. فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس، يقول حتى للكفار، حتى الكفار، لكن يخرج من ذلك طبعا بالنسبة للكفار يخرج أن نبدأهم بالسلام، فقد جاء في الحديث أنهم لا يبدأون بالسلام كما جاء في صحيح مسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لكن لا يصح لك أن تأتي له بكلام قبيح لا يليق بدون سبب وبدون داعي. ولهذا قال تعالى كما يقول الشيخ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني عندك حسن وعندك حسنى وعندك أحسن، فأمرك أن تجادل بالتي هي أحسن، وأحسن أفعل تفضيل، ابحث عن الطريقة الأحسن وجادل بها. قال الشيخ ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء. يقول الشيخ ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله جل وعلا ورجاء لثوابه. إذن هذا هو القول الحسن، القول الحسن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للناس جميعا. نصيحة المسلم واضحة، ونصيحة الكافر أن تدعوه للإسلام، نصيحة الكافر أن تدعوه للإسلام وتدل على الخير. كما مرض اليهودي فزاره أو فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فشهد الشهادتين، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فأنت قد تذهب ليهودي أو نصراني لتدعو إلى الله جل وعلا، تدعو إلى الحق وتجادله بالتي هي أحسن، فهذا هو الخلق الحسن. وقد جاء في صحيح مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فالقى أخاك بوجه منطلق، ليس عندك شيء تهديه الآخرين، فليس أقل من أن تبتسم في وجه أخيك كما جاء في الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة. فقد أمرنا كما جاء في الآية وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. بعدما ذكر هذه الأشياء العامة ذكر بعض الأفراد وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى ثم توليتم على وجه الإعراض إلا قليلا منكم، وهذا استثناء لئلا يوهم أنهم جميعا تولوا، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم كما قلت، وفيه دلالة على عدله جل وعلا وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا حيث ذكر ذلك القليل. بهذا نكون قد وصلنا إلى التعليق، نهاية التعليق على هذه الآيات. وكما قلت هذا آخر درس في التفسير، وإن شاء الله نكمل إن شاء الله بعد العيد، وإن شاء الله عندنا درس السبت غدا إن شاء الله والسبت الذي بعده بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.